أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أولا نرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
حياكم الله وبركاته.
الرسالة الأولى وصلت إلى البرنامج من المستمع عادل عبد الحميد حسن من جمهورية مصر العربية ومقيم في الأردن، يقول في سؤاله الأول: توفي والدي ولم يحج إلى بيت الله الحرام، وأنا أريد أن أحج حجة أوهبها له، فهل يجوز أن أحج عنه أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا بأس بأن تحج عن أبيك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله غير واحد، بعضهم يقول إن أبي لا يستطيع الحج فأحج عنه، والآخر يقول إن أمي ماتت ولا تحج فأحج عنها، فيجيبه صلى الله عليه وسلم بالإذن في ذلك. فلك يا أخي أن تحج عن أبيك مرة أو أكثر، وأنت في هذا مشهور، وهذا من بره والإحسان إليه، بارك الله فيك.
السؤال الثاني في رسالة الأخ المواطن عادل عبد الحميد حسن من جمهورية مصر العربية ومقيم في الأردن، يقول فيها: دائما ما أسمع في أشهر الحج عن الأنساك، ما هي هذه الأنساك وكم عددها؟ أفيدوني أفادكم الله.
الأنساك ثلاثة، أحدها إفراد الحج، يعني يقول اللهم لبيك حجة أو لبيك حجة، هذا يقال له إفراد الحج، والأفضل أن يكون ذلك في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، يعني العشر الأولى منها. فإذا قال اللهم لبيك حجة صار مفردا بحج، فيبقى على إحرامه حتى يقف بعرفة يوم التاسع، وحتى يبيت المزدلفة ليلة العاشرة من الحجة، وحتى يطوف ذلك العتيق سبعة أشواط، ويصلي ركعتين خلف المقام مقام إبراهيم، ويسعى بين الصلاة مرة سبع مرات. هذا هو أعمال الحج، وعليه مع ذلك يكمل أعمال الحج برمي الجمار يوم العيد وأيام التشريق والذي في ليالي منى، كل هذا من أعمال الحج، وليس عليه هدي لأنه مفرد بالحج. النسك الثاني العمرة وحدها، وهي تفعل في جميع السنة في رمضان وفي شوال وفي غيرهما، وهي أن يحرم بعمرة فيقول لبيك عمرة من الميقات الذي يريد منه، فإن كان ورد من المدينة في ميقات المدينة، وإن قدم من ميقات من اليمن في ميقات اليمن، وإن كان قدم من مصر أو الشام أو الغرب في ميقات الشام ومصر والمغرب وهو الجحفة وهو معروف الآن برابر، وإن كان قادما من جهة الشرق أو من جهة الطائف فمن قرن وادي قرن، ومن جهة العراق من ذات عرق، فيلبي بالعمرة من هذه المواقيت التي يمر بها إذا مر على صاحب هذه المواقيت، يلبي بالعمرة من ذلك الميقات، يقول اللهم لبيك عمرة أو لبيك عمرة أو قد أوجبت عمرة. وهي الزيارة، العمرة هي الزيارة للبيت بيت العتيق، فيلبي بالتلبية الشرعية كالحاج سواء، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا وصل إلى البيت العتيق طاف به سبعة أشواط وصلى ركعتين خلف المقام، ثم سعى من الصلاة سبعة أشواط، ثم قص من شعره أو حلقة، قصه ويقطع أطراف الشعر في المقام يعمه في المقام، والحلقة يأكله من موسى والمكينة التي تأكله كله. هذه العمرة ويزال في بيت العتيق في جميع السنة. النسك الثالث أن يجمع بينهما، بين الحج والعمرة جميعا، فيقول اللهم لبيك عمرتنا وحجة، أو لبيك عمرتنا وحجة، اللهم قد أوجبت عمرتنا وحجة. هذا يقال له القران، وهو جاء بين العمرة والحج جميعا. وهناك صفة أخرى من جاء بينهما، وهي أن يلبي بالعمرة في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة، غير فروع منها الطواف والسعي والتقصير، ثم يلبي بالحج في وقته في يوم الثامن من الحجة أو قبله أو بعده، فهذا يسمى تمتع، لأنه تمتع بالعمرة الحج، أدى مناسكها وتمتع بعد ذلك بما أباح الله له من الطيب والنساء وغير ذلك، ثم تلبى بالحج بعد ذلك، هذا يقال له متمتع، ويسمى قائم متمتع أيضا، لأنه جاء بين الحج والعمرة. هذه الأشياء الثلاثة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها أهل العلم، وكلها جائزة وكلها مشروعة، لكن الأفضل لمن جاء إلى مكة في أشهر الحج أن يتمتع، هذا هو الأفضل. إذا جاء في شوال أو في القعدة أو في العشر الأولى من الحجة، فالأفضل له أن يلبي بالعمرة ثم يطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج، هذا هو الأفضل، والله ولي التوفيق. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمعة صالحة محمد علي أبو حسين من مكة المكرمة حي الزاهر، بعثت برسالة للبرنامج تقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنني من المستمعات المعجبات ببرنامج نور على الدرب لما فيه من النصائح القيمة، وأود أن أعرض أسئلتي على الأفاضل العلماء في برنامج نور على الدرب، أرجو الإجابة عليها. السؤال الأول تقول فيه: من أين يحرم من هو بمكة؟ أفيدونا أفادكم الله.
الذي في مكة يحرم من الحل، هذا هو السنة، يعني يحرم من تنعيم أو من الجعرانة أو من غيرهما كعرفة أو جدة، المقصود يخرج من الحرم ويحرم من وراء الأميال خارج الحرم. والحجة بذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عائشة لما أرادت أن تخرج، أمرها أن تخرج إلى الحل، أمرها عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها أن يخرج بها إلى الحل،
نعم،
تحرم من الميقات الذي هو الحل، من التنعيم، على حرة من التنعيم رضي الله عنها، وهو أدنى الحل إلى مكة. وهكذا غيرها من الناس الذي في مكة إذا أراد العمرة يخرج، وهذا الذي عليه عامة العلماء وجمهورهم، أنه يخرج من مكة ولا يحرم مكة، بل يحرم بالعمرة من الحل ثم يدخل فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، أو يحلق ويحلق، والمرأة ليس لها إلا التقصير، تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وليس لها الحلق.
السؤال الثاني في رسالة الأخت صالحة محمد علي أبو حسين من مكة المكرمة تقول فيه: هل يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أو رجل من أقاربها أو من جيرانها؟ أفيدونا أفادكم الله.
لا حرج أن تحج المرأة عن امرأة مثلها أو عن رجل كأبيها وأمها وخالها وخالتها ونحو ذلك، أو شخص تحبه في الله إذا كان قد توفي، أو كان عاجزا لكون شيخا كبيرا أو لكونها عجوزا كبيرة أسفل الحج، فلا بأس أن يحج المؤمن عن هؤلاء، تحج المرأة عن امرأة أو عن رجل سواء كان ميتا أو كان حيا لكنه عاجز لا يستطيع الحج لكبر سنه، أو لأنه مصاب بمرض لا وجه برؤه لا يستطيع معه الحج، فلا بأس أن يحج عنه رجل أو امرأة عن الميت وعن الحي العاجز. وإن جاءت امرأة خدعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يكفت على الراحلة، أفلا أحج عنه؟ قال: أحج عنه. وجاء رجل آخر، وجاء رجل فقال: إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الطعن، أفلا أحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. فلا حرج في هذا الأمر سواء كان محجوج عنه قريبا أو ليس بقريب، بل لمن يحب في الله ويريد أخوه في الله يؤدي عنه الحج. نعم.
السؤال الثالث في رسالة الأخت صالحة محمد علي أبو حسين من مكة المكرمة تقول فيه: ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها العادة أو الدورة الشهرية في الحج؟ وماذا تفعل المرأة النفساء إذا وضعت مولودها في يوم الوقوف بعرفات؟ أفيدونا أفادكم الله.
كلتا الحادثتين وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حجت معه عائشة رضي الله عنها وأصابها الحيض يعني الدورة الشهرية في مكة قبل الخروج إلى منى وعرفات، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل للنظافة وتلبي بالحج مع العمرة، وكان قد دخلت العمرة فجاءها الحيض في سرية موضع قرب مكة قبل أن تطوف قبل أن تسعى، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبي بالحج وأن تدع العمرة وتكون بهذا قارنا بين الحج والعمرة، ففعلت. فلما طافت وسعت يوم العيد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافي بالبيت وبين الصلاة والعمرة يكفيك لحجك وعمرتك، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أن عملها هذا يكفيها للحج والعمرة وهو الطواف والسعي، إن دخلت العمرة في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، هذا شأن الحيض إذا أصابها الحيض قبل أن تطوف وتسعى العمرة، فإنها تلبي بالحج وتدخلها العمرة وتكون قارنة، فيكون عملها واحدا تطوف لحجها وفيها طوافا واحد سبعة أشواط وتسعى سعي واحدة سبعة أشواط، ويكفي هذا لحجها وعمرتها. أما لو جاءها الحيض وقد فرغت من العمرة لأن طافت وسعت وقصرت وحلت ثم جاءها الحيض قبل خروجها إلى منى أو في منى أو في عرفات فإنها تقبل الحج تفعل ما يفعل الحجاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطول حتى تطهري، فأمرها أن تفعل ما يفعل الحجاج غير أن لا تطوف حتى تطهر، فتقف مع الناس في عرفات تذكر الله سبحانه وتعالى وتدعو، وتقف معه في مزدلفة تذكر الله وتدعو، ترمي الجمار يوم العيد وهكذا الأيام بعدها يوم التشريق يوم التشريق، وتبيت منها أيام منها، تفعل ما يفعل الحجاج من كل شيء إلا أنها لا تطوف، تبقى عن الطواف حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت لحجها وسعت، هذا هو المشروع لمن أصيب بالدورة الشهرية وهي الحيض، فلا يمنعها هذا الحيض إلا من الطواف، والسعي يكون بعد هذا الأفضل يؤجل معه السعي، فإذا طهرت طافت وسعت ولو بعد أيام منها لا يضرها ذلك. أما إذا كان الحيض أصابها قبل أن تحرم من العمرة فقد تقدم البيان وأنها تلبي بالحج مع العمرة تكون قارنة ويكفيها الطواف والسعي للأمر جميعا الحج والعمرة جميعا كما تقدم. أما النفساء فهي مثل الحائض قد أصاب ذلك أسماء بنت عميس فإنها ولدت في ميقات حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولدت محمد بن أبي بكر ولدها محمد بن أبي الصديق ولدته في الحليفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل يعني النظافة وأن تستسل بشيء يحفظ عنها الدم وأن تلبي مع الناس، ففعلت رضي الله عنها وأرضاها فاغتسلت ولبت مع الناس وحجت مع الناس، لكنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر كما في حق الحائض، تفعل ما يفعل الحجاج من التلبية والذكر والوقوف بعرفة يوم التاسع والبسم المختلفة يوم الليلة العاشرة وأن الجمال يوم العيد وما بعده والبسم من أيام منها، كل هذا تفعله النفساء كالحائض وكالطاهرات، لكن يبقى عليها الطواف والسعي، فإذا طهرت من نفاسها ولو بعد أيام منها بأيام تطوف وتسعى لحجها والحمد لله كما فعلت أسماء بنت عميس بأمر النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع هشام محمد يوسف المصري من المدينة المنورة، يقول في رسالته وفي سؤاله الأول: إذا اعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم حج من عامه فهل يعتبر متمتعا ويلزمه دم حتى لو سافر بينهما؟ أفيدونا أفادكم الله.
نعم، إذا اعتمر المسلم في أشهر الحج شوال أو في قعدة أو في العشر من الحجة ثم حج من عامه فإنه يسمى متمتعا ويعتبر متمتعا وعليه دم التمتع، وهو سعو بدنة أو سعو بقرة أو كمية من المال أو جزعة من الأضواء من رحل مكة للفقراء ويأخذ منه ويغني منه، هذا هو الواجب عليه، لكن إن سافر بينهما سفرا قصيرا فإنه لا يضر، هو السفر الذي لا تصح فيه الصلاة كضواحي مكة ونحوها لا يضر ولا يمنع من الدم، أما إن سافر سفرا تصح فيه الصلاة كان سافر إلى المدينة أو إلى الطائف ونحو ذلك فهذا في خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم قال إنه يكون مفردا بالحج فيسقط عنه الدم لأنه سافر بينهما وأتى بحج مفرد، فلهذا أهل من العلم إلى أنه لا يكون مفرجا بل يكون متمتعا ولو سافر الى المدينه او الى طائف او الى غيرهما او الى جده او نحو ذلك، بل يكون باقيا على تمتعه وعليه الدم. وهذا هو الارجح وهذا هو الاقرب لعموم الادله، لان الله قال جل وعلا: فمن تمتع بعمره الحج فما استطاع من الهدي. هذا العموم يدل على انه ولو سافر بينهما عليه دم التمتع. ودخل جمع من اهل العلم ايضا الى انه اذا سافر الى اهله ثم رجع بحج مفرد فانه يسقط عنه الدم، وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه وارضاه وابنه عبد الله. هذا يستثنى من العموم اذا سافر الى اهل خاصه ثم رجع بحج مفرد فانه يسقط عنه الدم عند الاكثر من اهل العلم. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما الى ان الدم على جميع من تمتع بعمره الحج ولو سافر الى اهله او الى غير اهله مطلقا، ما دام ادى العمره في اشهر الحج ثم حج من عامه فان عليه الفديه. والذي عليه جمهور العلم انه اذا سافر الى اهله ثم اتى بحج مفرد فانه لا دم عليه، وهذا هو الاقرب ان شاء الله. وان بدا احتياطا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فهذا حسن، من باب دع ما يجيبك الى ما لا يجيبك.
احسن الله اليكم. السؤال الثاني والاخير في رساله المستمع هشام محمد يوسف المصري من المدينه المنوره، يقول فيه: ما حكم من تجاوز الميقات دون إحرام، وماذا عليه أن يفعل حتى يكون حجه صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله.
إذا تجاوز المسلم الميقات من دون إحرام وهو مكلف البالغ عاقل، هذا في التفصيل، إن كان أراد الحج أو العمرة فعليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه، يعني الميقات الذي مر به، يعني إن كان جاء من طريق المدينة هذا يرجع المدينة فيحرم من المدينة، وإن كان جاء من طريق الشام أو مصر ولم يأتي من طريق المدينة بل من جهة الساحل فإنه يحرم من جحفة من رادر. وهكذا من جاء من اليمن يحرم من ميقات اليمن، ومن جاء من نجد والطائف ونحوها أحرم من ميقات الطائف السيل وادي قرن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما وقت المواقيت كنا لهن ولما فعليهن من غير اهلهن ممن اراد حج العمره. فان احرم بعدما جاوزها ولم يعد اليها فعليه دم للبحر مكه للفقراء. اذا جاوز الميقات بان اتى من المدينه وجاوز ميقات المدينه واحرم من جده مثلا فانه يحرم، فان عليه دما للبحر مكه للفقراء والمحاويل. وهكذا لو اتى من الشام ومصر ولم يحرم الا من جده وقاصد الحج والعمره فان عليه دما للبحر مكه للفقراء والمحاويل. اما ان كان حين مر الميقات ما قصد الحج ولا عمره، انما جاء لحاجه للتجاره في مكه او لزياره بعض اقاربه او لاي قرار اخر ليس قصده الحج ولا عمره، فهذا لا يلزمه الاحرام على الصحيح من اقوال العلماء، لا يلزمه الاحرام، ولكن يستحب له الحج بعمره. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره. فمفهوم ذلك ان الذي ما اراد الحج والعمره ليس عليه احرام. ويدل على هذا ايضا انه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه لغزوها على الفتح لم يحرم، فدخلها وعلى راسه المغفر، لانه لم ياتي للحج ولا للعمره، انما اتى لفتح افتتاحها وتطهيرها من الشرك. الله ولي التوفيق. نعم.
احسن الله اليكم. هذه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع عبد الرحمن مولى بخش من الباكستان، يقول فيها: ما هي الفوائد التي تعود على المسلم إذا أدى حج فرضه وإذا تأخر عن أداء فريضته لعذر ما وأدركه الموت؟ فما الحكم في ذلك؟ هل يجوز لأحد أقاربه أن يؤدي عنه الفريضة في حالة وفاته؟ أفيدونا أفادكم الله.
الفائدة العظيمة من أدى الحج أنه إذا أداه على وجه المشروع صار من أسباب دخوله الجنة ونجاته من النار، من أسباب تكفير سيئاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كأن ولدته أمه، يعني رجع مغفورا له. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا فضل عظيم وفائدة كبيرة، مع ما في الحج من زيارة الأماكن المقدسة والتعبد فيها الحرم الشريف فإن الصلاة فيه مضاعفة، وهكذا في المسجد النبوي صلى المسجد النبوي وصلى فيه الصلاة مضاعفة وفيها أجر عظيم، وهكذا لقاؤه لإخوانه في فائدة أيضا، لقاؤه لإخوانه المسلمين والتعرف على أحوالهم، ولقاؤه لمعارفه في الحج والتزود مما لديهم من الفوائد والنصائح، وهكذا حضور حلقات العلم في المسجد الحرام والمسجد النبوي واستماعه لأهل العلم ولمواعظهم، كل هذه فوائد عظيمة للحاج. وإذا تأخر عن الحج لعذر شرعي كالمرض ثم توفي ولم يحج وقد وجب عليه الحج لكونه يستطيع الحج، فإنه الحج عليه من تركته. لكن يستطيع في حياته عنده مال يستطيع من الحج، ولكنه تأخر في بعض الأعذار فإنه الحج عنه من ماله. الورثة يخرجون من ماله شيئا يعطاه من يحج عنه من الثقات الطيبين حتى يؤدي الحج عنه. فإذا حج عنه بعض أقاربه أو بعض أحبابه تطوعا من ولي وغير مال أجزى ذلك وكفى. وليس للمؤمن يتأخر عن الحج وهو قادر، بل عليه يبادر بالحج إذا استطاع ويسارع إلى الحج قبل أن يعرض له عالم. ولهذا روي عنه صلى الله عليه وسلم قال: تعجل الحجان فريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فالمؤمن يبادر ويسارع إلى الحج إذا استطاع في بدنه وماله، أما إذا لم يستطع ذلك فهو معذور من جهة الله عز وجل، لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة المستمع عبد الرحمن مولى بكش من الباكستان، يقول فيه: كثيرا ما أسمع عن الأضحية، ما حكم الأضحية وكيفية الأضحية من الإبل؟ أفيدونا أفادكم الله.
الأضحية سنة فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم، يضحي كل سنة بكلفين أملحين، يذبح أحدهما عن محمد وآل محمد، ويذبح الثاني عن من وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. كانت هذه عادته كل سنة، يضحي بذبيحتين كبشين أملحين من الغنم، فهي سنة مؤكدة مع الاستطاعة. يضحي الإنسان بواحدة عنه وعن أهل بيته، عنه وعن زوجته وعن غيره ونحو ذلك، يعني عنه وعن أهل بيته وإن كثروا، وليست واجبة بل هي سنة مؤكدة مع الاستطاعة، واحدة عنه وعن أهل بيته، وإن ضحى بأكثر فلا بأس، وإن كان عاجزا فلا شيء عليه، إنما هي سنة مؤكدة مع قدرة.
ويقول: كيفية الأضحية من الإبل؟
والإبل يضحى بها أيضا عن سبعة، والبقرة كذلك.
نعم.
إذا ذبح ناقة أو بعيرا عن سبعة من المسلمين، أو بقرة كذلك سبعة من المسلمين، فلا بأس. كان المسلم يضحون بالبدنة والبقرة عن السبعة، وهكذا في الهدي في الحج. تذبح البدنة عن سبعة في الهدي، والبقرة كذلك عن سبعة. يجتمعون في ذلك ويذبحونها عن انفسهم في الحج عن الهدي او في الضحيه في بلادهم، وياكلون ويطعمون، ياكلون منها ويطعمون اصدقاءهم واقاربهم والفقراء. هذا سنه، المؤمن ياكل من هديته ومن اضحيته ويطعم ويهدي الى اصدقائه واقاربه وجيرانه، هذا هو السنه. نعم.
وهذه رساله وصلت الى البرنامج من الاخ حسن الاندلسي مقيم بمكه المكرمه، يقول فيها: هل يجوز قصر الصلاة لأهل مكة في الحج في يوم عرفة وأيام منى؟ أفيدونا أفادكم الله.
اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا، فمنهم من قال إن أهل مكة يسمون لأنهم قريبون من عرفات ومنى ومزدلفة، ومنهم من قال بل يقصرون مع الناس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره في حجة الوداع ولم يأمرهم بالإتمام، وهذا تشريع منه عليه الصلاة والسلام، لأن تقريره حجة، وهكذا أمره ونهيه قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأظهر والأقرب، والله أعلم أنه يقصرون مع الناس ويجمعون مع الناس في عرفات ومزدلفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك ولم يأمرهم بالإتمام ولم ينههم عن الجمع. قال بعض أهل العلم أن هذا من أجل النسك، وقال بعضهم أنه من أجل السفر، لأن ما بين مكة وعرفات سفر عند بعض أهل العلم. وعلى كل تقدير، سواء سميناه سفرا او قلنا من اجل نسك، السنه لهم ان يقصروا مع الناس وان يجمعوا مع الناس، هذا هو الافضل لهم اخذا بظاهر الرخصه، لان هذا لو كان ممنوعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: اتموا يا اهل مكه لا تجمعوا. ومعلوم ان تاكل البيان وقت الحاجه لا يجمع عند اهل العلم، وصلى الله عليه وسلم بعثه الله بينا ومرشدا وهادي عليه الصلاه والسلام، فلو كان اهل مكه ممنوعين من القصر ممنوعين من الجمع لبين له ذلك وارشدهم اليه في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام.
نعم.
أحسن الله إليكم. كما تلقى البرنامج رسالة المستمع الأخ عبد حسن اليماني من الجمهورية العربية اليمنية، يسأل فيها السؤال التالي: ما حكم لبس الكمر من قبل المحرم ليحفظ فيه نقوده؟ هل يجوز له ذلك أم يعتبر ذلك مخيط لا يجوز لبسه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا حرج في ذلك، لبس الكمر ونحوه لا حرج في ذلك، كلباط وسطه من حزام أو قنديل أو غير ذلك، كل هذا لا حرج فيه، لأنه يضبط إزاره ويعينه على ضبط ردائه أيضا ويحفظ له حاجته من النقود وغيرها، فلا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمع عادل عبد الحميد حسن من جمهورية مصر العربية ومقيم في الأردن، المستمع صالح محمد علي أبو حسن من مكة المكرمة حي الزاهر، المستمع هشام محمد يوسف المصري من المدينة المنورة، المستمع عبد الرحمن مولى بخش من الباكستان، المستمع حسن الأندونوسي مقيم بمكة المكرمة، وأخيرا رسالة المستمع عبد حسن اليماني من الجمهورية العربية اليمنية. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.